أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك فصائل شتى في هذه الآية التي بالرغم من قلة كلماتها معانيها واسعة. البصيرة الأولى تتصل بالحشد. معنى الحشد هو التجمع البشري بحيث أن تتماوج الطاقات المنبعثة من كل شخص منهم مع غيرها. واليوم هناك علم خاص بعلم الطاقة، وهذا العلم يعتمد كثيرا على موضوع الحشد البشري. والحج كما الزيارات والتجمعات الأخرى الإيمانية، حينما أمر الله بها جميعا فإن هناك حكمة بالغة، أنه مع تراكم البشر في منطقة محددة وتماوج الطاقات المنبعثة من كل واحد منهم مع طاقات الآخرين، هناك يخلق وضع معين بحيث أن تكون الكلمات الإيمانية العرفانية أبلغ أثرا وأعمق في نفوس كل واحد منهم. فرق كبير بين أن تجلس أمام شاشة التلفاز وتسمع محاضرة، أو تكون ضمن حشد كبير من الناس وتسمع ذات المحاضرة من ذات الشخص، من نفس الشخص. هذا فرق كبير. والحج هو حشد بشري متميز. لماذا متميز؟ لأنه هذا الحشد البشري سيكون من قبل جماهير يأتون من مناطق مختلفة. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى وهو يخاطب النبي إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني مشاة، وعلى كل ضامر، يعني البعير الضامر المنهك بسبب السير، من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فملايين البشر من أقطار مختلفة، كل واحد منهم يحمل معه روحا وطاقة وفكرا، وبالتالي الأثر المجتمع من هذه الملايين يكون أثر عظيم. ومن هنا ربنا يقول الحج أشهر معلومات. يختلف الحج عن العمرة. في العمرة تعتمر أي وقت، وحدك أو مع آخرين، ولكن في الحج يجب أن يكون هناك تراكم بشري في وقت معين. أشهر معلومات. الشهر الأول شهر ذي القعدة الحرام في الذهاب، والشهر الثالث شهر محرم الحرام للعودة، وأما الحج نفسه في شهر ذي الحجة الحرام. التجمع في عرفات وفي الجمع وحول البيت وعند الإفاضة، هذه التجمعات ذات أثر عظيم. حينما تصوم عليك أن تصوم كل سنة 30 يوما، حينما تصلي عليك أن تصلي في كل يوم 5 مرات، ولكن الحج يكفي من الناحية الشرعية أن تحج في كل عمرك مرة واحدة. ما هذا الأثر العظيم؟ الذي صام هذا الشهر شهر رمضان ثم لم يصم في السنين القادمة لا يسمى صائما، وكذلك اللي صلى صلاة وما صلى صلاة أخرى يعتبر مقيم الصلاة. أما اللي يحج مرة واحدة في عمر سر حجي في الدنيا وحجي في الآخرة، معنى ذلك الآثار العظيمة للحج، هذه الآثار تبقى عند الإنسان ولو لمرة واحدة يحج. فأشهر معلومات هذا التجمع البشري الهائل والتأثير العظيم للطاقة المنبعثة من كل واحد منهم ولتجمعهم في هذه الوديان المقدسة، وادي عرفات ثم وادي مشعر ومن ثم منى، وفي هذه الأرض المقدسة مكة المكرمة حول البيت الحرام، هذا التجمع يخلق في الإنسان تحول عظيم. الإنسان قد تتراكم على قلبه حجب كثيفة من الحب الدنيا، الغفلة، عقد العصبيات وما أشبه، قد تتراكم من أجل غسل هذه التراكمات الترسبات على القلب البشري، ومن أجل رفع هذه الحجب من حول القلب البشري، هذا الإنسان بحاجة لهزة عميقة وقوية. بداية سورة الحج ربنا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأنا أتحدث عادة حول هذه السورة الكريمة بين الحجاج وأقول أن يأتي بداية هذه السورة كلام حول الزلزلة، زلزال يوم القيامة هو أعظم زلزال أشفقت منه السماوات والأرض، معناته أن الحج صورة أخرى من يوم القيامة، في زلزال خضة عميقة وقوية جدا. أحد عوامل هذه الخضة التراكم البشري والتجمع، لذلك في رواياتنا جاءت أنه إذا رحت على عرفات لا تروح في مكان فارغ وحدك، شوف وين الناس اندمج وياهم وقعد وياهم. ربنا أمر في آية قرآنية وهي الآية 199 من هذه السورة، نأتي إن شاء الله على ذكرها، يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مع الناس مع البشر. هاي الإفاضة الله إن شاء الله يعطيك التوفيق أن تحج ولو لمرات عديدة، تجد أن كالسيل البشر المتدفق حينما يفيضون من عرفات إلى المشعر ومن مشعر إلى منى. لعل هذه البصيرة الأولى هي وراء قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. ما تروح تحج في وقت آخر بعد 11 سبتمبر اللي حدث في أمريكا، ما حدث، الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الحكومة في المملكة بأنه يقسمون الحج، أهل العراق يحجون في رجب، أهل مصر يحجون في شعبان، أهل إيران يحجون في رمضان. كان قسموا الحج إلى 12 فترة. جماعة قالوا: ما عندكم علم بالفقه، ما يصير إلا أشهر معلومات. أما البصيرة التالية فهي مرتبطة بالكلمة الأخيرة في هذه الآية: واتقون يا أولي الألباب. التقوى ماذا تعني؟ وقى يقي يعني حفظ. الإنسان من أولياته شعوره وعقله ووجدانه أن يحافظ على نفسه. وما العلوم البشرية بكل تفاصيلها، وما الجهود البشرية بكل حقولها، إلا لكي يحفظ الإنسان نفسه. ولذلك فعلا الإنسان مع أنه نوع من 30 مليون نوع من الأحياء موجودين حول هذا الكوكب، ولكن نوعا طاغي، يعني الآن يقترب العدد إلى 8 مليارات بشر. معنى هذا أن الإنسان يسعى من أجل حفظ نفسه، والرسالات الإلهية تؤكد على هذا الأمر الوجداني والعقلي: احفظوا أنفسكم. مما نحفظ؟ من كل خطر. وكما أن المنافع شتى، الأخطار كثيرة أيضا. أخطار تهدد حياتك، أو لا أقل تهدد سعادتك في الحياة، ليست قليلة، متنوعة. على الإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الأخطار. والمناهج التي جاءت في رسالات الله كفيلة بأن تعطي الإنسان إرادة قوية لكي يحفظ نفسه. ليش؟ لأن حفظ النفس بحاجة إلى حكمة، بحاجة إلى بعد نظر، وبحاجة إلى إرادة. تحفظ نفسك لازم تكون عندك إرادة. من الوحوش الكاسرة، من الهوام المسمومة، من الصواعق، من السيول، من الأمراض، من الآخرين، تحفظ نفسك. والأخطر من ذلك أن الإنسان المطلوب منه أن يحفظ نفسه من غضب الرب، الغضب الذي يتجلى في بعض العذاب الدنيوي، وكذلك الغضب الذي يتجلى في العذاب الأخروي. خب، أنا إنسان محدود، إرادتي أيضا محدودة، كيف أستطيع أن أتزود بطاقة هائلة، إرادة قوية، روح جبارة، حتى أستطيع أن أحفظ نفسي من كل هذه الأخطار بتفاصيلها؟ كيف؟ هنا الإنسان بحاجة لتمرين. هذا المران: تصلي، تصوم، تزكي، تحج، هذه كلها مدارس لتنمية الروح وتوفير نية. في أحاديث المروية عن الإمام سيدنا عابدين سلام الله عليه، دعاء مكارم الأخلاق تقرأ: اللهم وفر بلطفك نيتي. نيتي، النية بحاجة إلى توفير. إحنا إذا عيوننا ضعفت نستخدم نظارة، أذن سماعة، رجلنا نأخذ عصاية بيدنا. إرادتنا إذا ضعفت، خور العرادة، الفشل الإرادي، كيف نحاول، كيف نصنع من نفسنا قوة؟ الحج أحد وسائل تنمية الإرادة. فعلا فعلا، في ظني أنا مقدار اللي مارست الحمد لله في حياتي هذه الشعيرة الإلهية، حقيقة وجدت أنها قبل الجهاد والقتال أو مع الجهاد والقتال، يعني ما أدري أنا أيهما، جهاد والقتال أو الحج، ينمي الإرادة، يجعل الإنسان صلب. اللي يروح الحج ويجي إذا تقيس إرادته 100% هذه إرادته قوت. طبعا الإنسان المؤمن حينما يصوم وهو يعرف أن حكمة الصوم التقوى لعلكم تتقون، يصلي وحكمة الصلاة التقوى ولذكر الله أكبر، يزكي يطهر نفسه من الضعف من البخل. كلما قام الإنسان بشريعة من شرائع الرب واستهدف من خلال هذه الشريعة تنمية إرادته، يكون يستفيد من هذه الشريعة أكثر. بينما اللي ما عنده البعد في حياته وربما إرادته تضعف أو تقوى، ما تضعف تقوى ولكن بنسبة معينة. ربنا في هذه الآية الكريمة يأمرنا بالتقوى. خب كيف نقوي إرادتنا في الحج؟ الإنسان عنده نوازع شهوات، دوافع دواعي، هذه النوازع والشهوات يجب واحد يضبطها في الحج ولو لفترة معينة. تروك الإحرام 24 أكثر أقل، هذه التروك الحقيقة هي ضرورات الحياة. الإنسان لما يمشي هو يظل، لكن في الإحرام ما يستظل، يثوب في الإحرام ما يلبس ثوب، يلبس فقط الإحرام هذا اللي هو مو ثوب طبيعي ماله. الإنسان يتفخفخ زينة في الإحرام، ما يجوز أن يتزين بزينة وأمور أخرى. فالحج تمرين، فيها تمرين أن الإنسان بمحض إرادته وطلبا لمغفرة الرب ولمرضاته يتنازل عن شهواته عن دوافعه ونوازعه. فما هي تلك؟ سنتحدث عنها بعد أن نبين البصيرة الثالثة والأخيرة. البصيرة الثالثة والأخيرة أنه إذا رحت على الماي وصلت الماي من طريق طويل، لا تشرب الماي وتنسى نفسك، احمل معاك شوية من الماي، زود من لمستقبلك. إذا صمت لا تفكر فقط في الصيام، فكر ما بعد الصيام أيضا. ربنا يأمرنا بأن نتزود من الحج. بيش نتزود؟ طبعا نتزود بالزاد والراحلة والأكل والشرب، وخب حج هذا، هذه سفرة ليست عادية، لكن أهم زاد في هذا الطريق التقوى. هذه البصائر نقرأها في هذه الآية. ربنا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني من نوى أن يحج وفرض على نفسه، الحج فريضة من الله، ولكن فريضة الله سبحانه وتعالى أنت تقررها في نفسك تنوي. ليش؟ لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نية هي عمق العمل، روح العمل. فمن فرض فيهن الحج، يعني فرض على نفسه يعني حج، فما هي التروك التي يجب أن يتركها؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ في آية قرآنية سابقة قرأنا حول الصوم، ربنا سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هي الكلمة الأقرب إلى العلاقة الجنسية حسب ما يقوله المفسرين. هناك كلمات مثل مباشرة، مثل مس، لكن الرفث الأقرب. فلا رفث معناه في ظني أنه أي نوع من العلاقة الجنسية تركها. سفر قد يطول خصوصا في تلك الظروف القاسية، كان السفر روما كان يطول سنة كاملة هم في السفر، في أيام الإحرام روما كان لفترة طويلة، لازم يكف نفسه عن شيء يرتبط بالجنس. كيف؟ هل يمكن أن يروح يخطب امرأة شافها في الحاج ورادها؟ لا. يقدر يعقد عليها؟ لا. يقدر يشهد على العقد؟ لا. أما سائر المسائل فبالأولى فالإنسان يبتعد عن كل هذه الأمور فلا رفث. هذا الرفث يبدو بالرغم من أن العلاقة الجنسية علاقة محدودة بأوقات، إلا أنها علاقة عارمة، وكثير من الناس يفقدون حياتهم، يفقدون سعادتهم بسبب لحظات من هذه العلاقة. يعشق واحدة، يروح يمارس الجنس وياها، ثم يقتلها، ثم ينقتل بها، شيء من هالقبيلة تقرون كثير. أما بعد ذلك فهناك شيء آخر وهو الفسوق. فسوق ربما يعني كل أنواع الحرام، ولكن هنا وحسب ما نقرأه في سورة كريمة، في آية كريمة في سورة الحجرات، الفسوق لعل هنا بمعنى أن الإنسان يتكبر على آخرين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا نوع من الفسوق. الفسوق هو أنه واحد يرى نفسه أحسن من الآخرين، هذا نوع من الفسوق. في الحج يجب أن يتصفر الإنسان. يتصفر يعني شنو؟ يعني الإنسان يرجع إلى طبيعته الأولية كما ولد. ليش؟ لأنه بعدما الإنسان يعتمر ومن ثم يروح إلى عرفات ويبقى عصرية التاسع من شهر ذي الحجة في وادي عرفات، إذا غربت الشمس ربنا يخاطب كل واحد من الحجاج: عبدي عبدي، يعني هذا 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 عبدي، استأنف العمل فقد غفر لك، خلاص صفرت، يعني رجعت إلى حالة الطهر، حالة النظافة، حالة البراءة. من هنا الإنسان هناك يجب أن يتنازل عن شخصيته، ما يلبس فتشي يزينه يمثل يعني يميز عن الآخرين كأنه هذا فتشي، ولا جدال. أما الجدال طبيعي، الحاج تجمهر مليوني، وهذا التجمهر المليوني يقتضي نوع من التدافع بعض الأحيان، تضارب المصالح كذا، فالإنسان يدافع عن نفسه ويحاول أن يجادل، جدال ممنوع. ذلك أي عادة عند الحجاج، إن شاء الله تروحون تشوفون، عادة عند الحجاج حينما يتزاحمون زحمة، مهما كبرت هذه المناطق فهي أصغر من حجم الجمهور. واحد يقول الثاني: حج يا حاج، حج يا حاج. يعني شنو حج؟ يعني لا جدالة في الحج، لا تسوي جدال، لا تسوي صراع. وفعلا الناس يموت ولا يجادل، يموت ولا يجادل هذا الحجاج. فهذا معناته أن يرتفع إلى مستوى التقوى ومستوى التعالي عن الشهوات، عن ذاته، يتنازل عن ذاته خلص. ثم ربنا يقول: وما تفعلوا من خير تجدوه، أنتم في الحج افعلوا كل خير وهذا الخير يحفظ لكم. من آداب الحج عند السعي بين الصفا والمروة أنت تبدأ من الصفا وتنتهي إلى مروة 7 أشواط. عندما تكون في الصفا تقف وتدعو نفسك من جملة الدعاء، تقول للرب: اللهم إني أستودعك ديني وإيماني ونفسي وأولادي. يعني يخلي واحد أعماله الصالحة وديعة عند الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة: وما تفعل من خير يعلمه الله، وهذا العمل خير موجود. معناه أنه في الحاجز قد ما تقدر سوي أعمال خير، سبح، اقرأ القرآن، صلي، كل عمل خير، اخدم الآخرين. حقيقة أنا شايف حجاج يعني كل فكرة في خدمة، وهو رجل بعضهم شخصيات كبيرة، بس هناك يصير مثل عبد يخدم هذا يخدم هذا يخدم هذا. والإمام زين العابدين سلام الله عليه في حج من مرات الكثير اللي كان يحج، حج مع أهل الكوفة، قافلة الكوفة، ما يعرفون الإمام، وهو شاب وسيم حباب. الحجاج يحتاجون، كان يكلفوا ببعض الأمور خدمات، الإمام كان يقوم لهم. فحينما نزلت قافلة أهل المدينة في منطقة اللي فيها قافلة أهل الكوفة، أهل المدينة أجوا باسوا الإمام، باسوا إيده وقاموا يرحبون به. أهل الكوفة من هذا؟ واحد يقول أنا منه، قال هذا إمام بن العابدين، هذا حفيد رسول الله، هذا إمام. فتراكموا أهل الكوفة، القافلة اللي الإمام كان وياهم، تراكموا عليه وبدأوا يعتذرون. خب، ثم بدأت القافلة تتحرك. الإمام قال لبعض عبيده: شيلوا أغراضنا، روحوا يا قافلة أخرى. يبدأ رسول الله شرفني، قال لا، أنت عرفتوني، ربما نستفيد من هذا حتى الإنسان، وربما الشكل الآن أكو عند بعض الناس يروح في قوافل ما يعرفوه حتى يخدم، حتى لا يتعالى على الآخرين. ثم يقول ربنا: وتزودوا وتزودوا. استفيد من هذه الآية مستحب الزاد في الحج، كل شيء واحد يحمل وياه. ليش؟ لأن هذا طريق، وزين واحد يكون في هذا الطريق محصن من الحاجات. لكن كل الحاجات في جنبه والتقوى في جنبه أخرى، فإن خير الزاد التقوى. كما تزود للدنيا تزود للآخرة. واتقون يا أولي الألباب، عندك عقل، عندك فكر تفتهم، تزود للآخرة واتق ربك. نسأل الله أن يجعلنا كذلك، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.